موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
العشاء السري أو الأفخارستية، ذبيحة المحبة الحرة التي قدمها الرب يسوع المسيح في العلية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. العشاء السري أو الأفخارستية، ذبيحة المحبة الحرة التي قدمها الرب يسوع المسيح في العلية. طبعا القارئ أو المستمع في مصر الذي لم يدرس تاريخ اللاهوت وتاريخ العقائد لا يعرف حجم وكمية ما كتب في هذا الموضوع في الغرب، وأنا لا أريد أن أفتح هذا الملف لأنه في الحقيقة يعبر عن مأساة الفكر الغربي الذي يتسلل إلينا تدريجيا وقد دخل إلينا مع عصر الإرساليات في نهاية القرن 18، ولازال هذا الفكر هو الفكر الذي ينتشر في الأوساط التي تقرأ أدبيات قبطية معينة ليس لها تواصل مع كتابات أباء الكنيسة ولا مع الليتورجية. لعل ما يميز الفكر الغربي، إذا كنا نعتبر هذه هي ميزة وهي في الحقيقة هي سقطة، لكنها علامة تميز الفكر الغربي، هي تقسيم اللاهوت إلى محتويات وموضوعات تنهي علاقة كل موضوع بشخص الرب يسوع المسيح. استغراب المستمع سوف يزول في خلال دقائق. يعني احنا بنتكلم عن التجسد، انا هنا بتكلم على الغرب، والتجسد يبقى فكرة، والفكرة تبقى محتوى او مضمون او كونسبت باللغة الانجليزية، ويبقى الكلام كله على كونسبت. الكونسبت ينفصل عن الشخص ويصبح الكلام غير شخصي، يعني ملاش علاقة بشخص المتجسد الرب يسوع المسيح، وتخش في دهاليز الصراعات الفكرية والفلسفية والتاريخية، بحيث انك انت في النهاية تجد كتاب ضخم كبير بعنوان كريستولوجي، يعني العلم الخاص بالمسيح، وتجد في هذا الكتاب فصول، يعني في عالم ألماني اسمه جريل ماير طلع موسوعة كبيرة عن الكريستولوجي في 6 مجلدات باللغة الألمانية، وصدرت باللغة الإنجليزية في 4 مجلدات، وهي عبارة عن فكر مجرد abstract يناقش المضامين الكونسبتس والمحتويات والأفكار، فتكون نتيجة هذه الدراسة أن يصبح التجسد فكرة في عقل الإنسان وليس علاقة شخصية سرية ميستيكال يعني مع شخص الرب يسوع المسيح. واللي يقرأ ممكن يعني في القراية بتاعته وفي الدراسة دي قد تستغرق منه سنة واثنين وثلاثة وأربعة، هو مبسوط ومتمتع بالجدل الموجود بين مدارس فكرية معينة. بل أنا يعني ذهلت لما قريت المقالات الخمسة ضد نسطور القديس كيرلس الكبير، فوجدت أن العلماء اللي بيتكلموا على النسطورية حولوا النسطورية إلى نظرية ودخل فيها التاريخ واللغة، بل وأضافوا ليها العلاقات الشخصية اللي كانت بين نسطور وبين القديس كيرلس. وتجد في النهاية أن الكلام اللاهوتي الجيد جدا عن العلاقة الشخصية بين المؤمن والمسيح اللي هو الموضوع الأساسي اللي كان بيدافع عنه القديس كيرلس قد ذاب وضاع في ملفات لا تنتهي. الصليب، أنا باخد طبعا هنا الصليب. الصليب تحول إلى نظرية الفداء أتونمنت. القرن 17 ولدت كلمة أتونمنت في اللغة الإنجليزية حسب القاموس الكبير اللي أصدرته جامعة أوكسفورد. وتجد في نظريات أربعة أو خمسة: البديل العقابي، البديل، الترضية، الذبيحة إلى آخره. وكل دي عبارة عن مضامين وأفكار تقال وتكون نتيجة هذه الدراسة إن الإنسان يبتدي بقى يجيب نصوص من هنا ويدور على كلمات من عند الآباء والكتاب المقدس إلى آخره، وينسى إن إحنا بنتكلم أصلا على شخص، وإن هذا الشخص شخص عادي زي وزيك، وإنما هو رب المجد يسوع المسيح. الأفخارستية أعشاء اتعمل في العلية في زمان الفصح اليهودي، ومن المؤكد ان ده فصح المسيح في عبارة القديس بولس: المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. يعني انتهى الفصح اليهودي. وبعدين تبص تلاقي ايه؟ المسيح اكل الفصح ولا ما اكلش الفصح؟ ويهوذا تناول ولا ما تناولش؟ هو بالتأكيد يهوذا كان موجود في غسل الأرجل، ده مؤكد يعني. واللقمة اللي أخدها يهوذا دي كانت لقمة الفصح ولا كانت لقمة الأفخارستية؟ والحقيقة إن جمهور الأباء قالوا تناول، وعلى رأس هؤلاء يوحنا ذهب الفم في المايمر اللي كان بيتقري في خميس العهد في قطمارس أسبوع الألام اللي حذف في عصر الأنبجون، واللي موجود في طبعة البابا كيرلس الخامس وفي طبعة مطرانية بني سويد، إن يهوذا تناول. وبص لقى إيه؟ جدل بقى طويل حوالين الفصح، حوالين التناول يهوذا وعدم تناول يهوذا. يعني هنا إحنا بنتكلم عليه. والإخوة الإنجليين أشطر ناس في وضع اعتراضات على كل شيء. إحنا شوفوا يا إخوة، مأساة اللاهوت الغربي دخلت عندنا في الكنيسة القبطية. بقى عندنا دواليزم، ثنائية ما بين الشخص، شخص الرب يسوع، وبين العشاء السري. أصبح العشاء السري أصبح موضوع مش علاقة شخصية. وإحنا يقول لك إزاي إدى جسده ودمه قبل ما يتصلب، ودي ذكره المتنيح الأنبا شنودة في كتاب خمس أمولات في أسبوع الألام. قال لا لا لا، ده مش الجسد والدم، ده مثال الجسد والدم الذي سيسفك، لأن هو هنا في التقسيم الغربي الصليب والصلب بمعنى أدق، صلب الرب يسوع هو محور الخلاص، فكل حدث قبل الصلب وكل حدث بعد الصلب يتوارى في ظلال هذا الحدث الكبير اللي ماسك في الفكر الغربي. طب التجسد، الصلب حصل في الجسد للناسوت، والقيامة حدثت للناسوت، والأفخارستية هي عطية الجسد والدم. يعني احنا هنا لازم يكون عندنا وعي الفرق بين المسيح رب المجد وبين اي انسان اخر. اي انسان، انا وانت، ممكن تكون حياتنا محصلة للظروف، الظروف اللي احنا بنمر بيها. يعني الحدث، حادثة معينة بتحصل لك بتغير حياتك، وبتحصل لك لانك انت ملكش دخل فيها. لكن الرب يسوع المسيح ما هوش ماشي في تاريخ، والتاريخ ده الاحداث والمواقف اللي بتحصل هي اللي بتغير حياته وبتحدد مصيره. ده العكس صحيح. انجيل يوحنا بيتكلم على الام المسيح، ان لما الرب يسوع المسيح لك في بستان جسماني، فخرج يسوع وهو عالم لما ياتي عليه. يعني هو لما كان ماشي في مع التلاميذ لهم، لعازر حبيبنا قد نام، لما يروح يقابل السامرية، هو رايح السامرية السامرة بقصد أن يتقابل مع السامرة. لما مشي في القرية في ناحية أريحة، كان قصد زكى العشار. لما مر عند مكان الجباية، كان قاصد متى أولاوي الرسول. لما دخل السفينة وقال له القي الشبكة على الجانب الأيمن السفينة، كان عارف فيها سمك، فهو الذي يحرك الأحداث. الأحداث لا تصوغ ولا تحدد يسوع، وإنما العكس هو الصحيح، أن يسوع هو الذي يحدد الأحداث، هو الذي يصنعها. وإذا فرضت عليه فهي تفرض عليه، ولكن في داخل ما يفرض عليه يوجد خط التدبير الإلهي. يعني يهوذا معروفة عنده، وإنكر بطرس قبل ما ينكره، قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات، عارف كل حاجة. ومش بس كده، أنا وإنت لا نملك حياتنا. يعني أنا ممكن وأنا قاعد بتكلم دلوقتي أموت، لأن حياتي ليست ملكا لي. لكن في يوحنا 10:18 يقول رب المجد، يقول رب المجد يسوع المسيح: لي سلطان أن أضع. مفيش واحد من يقدر يقول عن نفسه لي سلطان أضعها، ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي، يعني الشركة اللي بينه وبين الآب، ما فيش شيء فرض على يسوع. فإذا وأنا بفكر في حياة المسيح، يبقى لما قال لهم يعني شوفوا مكان نعمل فيه الفصح، هتلاقوا إنسان شايل جرة، فهو مرتب الفصح ترتيب سابق على كل الظهور. هنا بقى احنا نسينا نسينا الخط اللاهوت الإسكندراني القديم. ما هو أزلي يستعلم بالزمان. دي الحتة أو الجزئية اللي نادى بها الأب القمص متى المسكين، واللي ما تفهمتش واللي مش ممكن تتفهم، لأن إحنا مكبلين بأغلال التاريخ ولسه ما عندناش تصور حقيقي للمتجسد رب المجد يسوع المسيح. لسه الإله المتجسد ما دخلش وعي وفي الفكر وفي اللغة بتاعته، ان هو مش ضحية الظروف، لا هو يصنع الظروف، هو الذي يحدد كل شيء ولا يوجد شيء يحدده. وبالتالي عطاء الكسل والدم تم قبل الصليب. وبعدين احنا يعني في صلواتنا القبطية بنقول ايه؟ بنقول ان هو التي تألم فيها بإرادة واحد وعنا كلنا اخذ خبزا. يعني في هنا تأكيد في كل القداسات الأرثوذكسية على ان ما حدث في العلية كان عملا إراديا حر، لا دخل لليهود ولا لبلاط ولا ليهوذا ولا لأي قوة أخرى تستطيع أن تعطي لنا حياة يسوع رب المجد. فإدى جسده إزاي؟ السؤال البسيط، طب بيدي لك جسد إزاي دلوقتي؟ هو مين بيدي لك جسد ومش الأب الكاهن؟ اللي بيدي لك الجسد هو يسوع. والقداس الغرغوري بتاعنا ده يعني أوضح تعبير ليتورجي عن تقدمة المسيح الحر في إيه؟ يالذي قدس في ذلك الزمان الآن أيضا قدس، يالذي أعطى في ذلك الزمان الآن أيضا الآن أيضا أعطي. فهو فيه بالإرادة الحرة يعطي، لأن هذا العطاء هو إعادة الإنسانية إلى الحقيقة التي تفوق كل ما هو مرتبط بالتاريخ وبالزمان. يا سيدي، لأنه فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك أخذت خبزا. في الليلة التي أسلم ذاته فيها تألم عن خطايانا والموت الذي قبله بإرادته وحد عنا كلنا أخذ خبزا على يدي طاهرتين. فما فيش الثنائية ما بين العطاء اللي كان في علية صهيون وبين العطاء اللي حدث على الجلجوزة. ليه بقى؟ لأن الشخص واحد، الحدث الخاص في وسط الجماعة هو عطاء خاص بالجماعة، والحدث الذي حدث على الجلجوزة هو عطاء للعالم كله. من هنا أقرأ لك عبارة قصيدة مارس حائس السورياني في كلام على الخارستية. يا سيدي، الفرق بين الفكر المتحجر الغرقان في النظريات بتاعتنا وبين الفكر اللاهوتي الصحيح. اسمع كده كلام مارس حق يقول ايه. هو ذات المسيح الذي كان في علية صهيون، هو ذات الذي يقسم ويوزع على الكل. طيب دي سهلة. ومع أن الشعب ذبحه، إلا أنه هو الذي ذبح ذاته بيديه قبل ذبحه. ذبح ذاته بيديه قبل ذبحه. ذبح أولا بيديه وبعد ذلك صلبه المجانين على الجلجس، وإذا لم يكن قد ذبح ذاته بمثال لعجز المجانين عن ذبحه على الجلجس. مباركة أنت يا عليا صهيون، أنت صغيرة بالمقارنة مع الخليقة. ما حدث في العلية يملأ الخليقة كلها رغم صغر حجم العلية. مبارك هذا المكان الذي فيه كسر هذا الخبز الذي جاء من القمح المباركة. صار ربنا في وقت واحد المذبح الحقيقي، الكاهن، الخبز، كأس الخلاص، في قنوم واحد وجمع وحقق كل هذا معا. لا يوجد آخر كان يستطيع أن يفعل هذا. حمل قدم كقربان كامل ذبيحة ومقدم كاهنا وقربانا يؤكل. ده التقاصير دي تلاقيها في كتاب موت المسيح على الصليب على الكوبتولوجي في صفحة 725. وفي القداس الغرغوري يقول لك ايه؟ من قبل تجسدك غير المدرك أعددت لنا خبزا سمائيا. وكلام كتير في الليتورجيات يا إخوة بيبين لنا إن في عطاء واحد تم في العلية سرا وعلن على الجلجسة ويتم في الكنيسة في كل قداس. إحنا هنا في مشكلة مع الفكر الإنجيلي لازم تتقال. المشكلة الأولى إن المسيح لو المجد قدم ذاته مرة واحدة إلى الأبد الموجودة في العبرانيين، موجودة أكثر من مرة في العبرانيين، صحيح، بس مرة واحدة هنا هي قوة التقديم. زي إيه؟ اتحاد اللاهوت بالناسوت مرة واحدة لكنه أبدي. القيامة مرة واحدة لكنها حدث أبدي. المعمودية في الأردن مرة واحدة ما تعمدش تاني. ولذلك يقول رسول بولس: ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، قد أعطانا الروح القدس عربونا في قلوبنا. الصلب مرة واحدة طبعا، لكن هنا مش التاريخ اللي بيحدد قوة العطاء، لا، ده قوة العطاء هي اللي بتحدد التاريخ، بتقول التاريخ ابعد. ليه؟ لأن العطاء ليس عطاء إنسانيا يبدأ وينتهي حيث يبدأ الإنسان بالولادة ويموت ويدفن في القبر. ده بالعكس، ده عندما صلب الرب ومات وقام ملأ الكل بلاهوته في القداس الغرغوري. عندما صعدت إلى السماوات ملأت الكل بلاهوتك، لأن كل الموانع والحواجز التي كانت تفصل الإنسان عن الله قد أزيلت. العكس حصل. ولذلك في رومية 6 يعيد الرسول بولس الصلب والدفن والموت والقيامة في المعمودية، مش لأن المسيح بيتصلب معانا في المعمودية، لا، إحنا اللي بنتصلب معاه. علية صهيون هي مذبح كل كنيسة، تماما زي نهر الأردن هو معمودية كل كنيسة، تماما زي قيامة المسيح هي قيامة كل مسيح. ثنائية المسيح وأحداث الخلاص هي الزلة الكبرى التي حدثت في الغرب. احنا لازم نرجع نعمل يعني مراجعة للاعتراضات الإنجيلية على الإفخارستية. ليه؟ لأن أولا يقول لك ده رمز يا أخي، عصر الرموز انتهى بمجيء الرب، مفيش رمز للمسيح، وحتى الكلام اللي بيتقال على انه رمز يجب تصحيحه على ما جاء به تجسد رب المجد من علاقة جديدة. ازاي؟ اقول لك ازاي. انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. انا سمعت وعظة لواحد من زعماء الاخوة في جزيرة بدران زمان وانا طالب في الكليريكية، خدني واحد من الاخوة اللي كان بيحبوه وقال لي تعال اسمع اعظم واحد، اعظم واحد عندنا في كنيسة الاخوة البلاميس. روح وسمعت الوعظ، متكلم خطير جدا، شاطر في الكلام يعني. انما احنا عندنا يعني في الفهم الصحيح للاهوت مش شطاره في الكلام، شطاره في الكلام دي بقت يعني من مميزات عصر المتنيح الراحل الكريم. شاطر في الكلام، وتمسك الكلام تقعد يعني تحلله تجد زي قش الرز، شعلل وينتهي إلى لا شيء. فالآخر كان بيتكلم ده كان بيقول المسيح مش كرمة وإحنا مش أغصان، ده رمز. فأنا الكلام ما عجبنيش الحقيقة. فبعد الوعظة راح الأخ ده بيقول له ده طالب في الإكليريكية وجبته مخصوص خالص يسمعك، تعرف يقول لي ايه؟ يقول لي انت في الكليريكية؟ قلت له قال لي لا خلاص عليك في الكنيسة القبطية. قلت له يا سلام، الكنيسة اللي فيها أثناسيوس وكيرولوس وأنطونيوس وبخوميوس والعظماء دول ما فيهاش خلاص خالص؟ يا سلام، ازاي بقى؟ تعرف بقى حضرتك وانت بتقول الكرمة الأغصان ده مش رمز، ده تشبيه لعلاقة كيانية. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الكلام هنا على علاقة تفوق كل ما يمكن أن يقال بلغة البشر، والتأكيد على الصلة، هذا مش بس صلة، ده علاقة كيانية، بحيث أن الغصن لا يمكن فصله عن الكرمة، وكل غصن فيا يأتي بثمر فيا. يا أم أنت تقفز كده قفزة كبيرة تقول ده مثال ورمز وتسيب العلاقة؟ لأن قبلها كنت قريت عظة للقديس وريوريوس النزيانسي على ميلاد الرب يسوع، ويقول فيها ان تجسد رب المجد يجب ان يجعلنا نعيد النظر في كل المصطلحات والكلمات التي نستعملها في اللاهوت. وقال العبارة المشهورة نحن محتاجين الى كلمات جديدة للتعبير عن العهد الجديد. فما فيش مثال أو رمز يرمز المسيح، لأن المسيح هو النور. أنت لما يكون عندك النور الذي ينير كل إنسان أجل العالم، أنا هو نور العالم، فيبقى الكلام اللي فيه جانب من التشبيهات مش مقصود به رموز موجودة في عقل الإنسان، يبقى الكلام هنا مقصود به حقيقة العلاقة. من يأكلني يحيى بي. هنا كلمة يأكلني، النون هي في الآخر دي هي معناها أنا، يأكلني أنا، يحيا بي، يعيش بواسطتي أنا. حتى كلمة بواسطتي كلمة يعني ضعيفة قوي، فمفيش علاقة أقوى من كده. ولذلك كل الاعتراضات تأتي من تصورات إنسانية تضع المسيح لو المجد تحت سيطرة أبعاد الزمان، وتضع المسيح رب المجد كإنسان، مش كإله متجسد، لا، كإنسان خاضع للظروف والمناسبات، ولا يستطيع أن يتصرف إلا بما جاء في هذه الظروف. يعني إيه؟ يقول لك قاعد مع التلاميذ وأراد أن يرمز إلى أنه سيقدم ذاته عن العالم، فأخذ خبز وأخذ خمر وقال خذوا كلوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. طيب يا أخي، شيء غريب هنا، شيء يضحك الحقيقة ويبكي. طب لو هو عاوز يقدم رمز للصليب، بيقول لهم خذوا كلوا ليه؟ خذوا اشربوا ليه؟ ما كان يكسر الخبز ويقول لهم انا جسدي هيتكسر زي الخبز، وانا دمي ده هينزل هيتسفك على الارض زي ال، ويمسك الخمر ويدلوه على الطر على الميدة. لكن هو ما عملش كده، هو ما عملش كده. انا بقول العبارة مرتين احسن واحد ياخد الشريط ويزوره، في واحد يتعلم الطريقة يعني. لا ابدا، ده بيقول هذا هو جسدي، هذا هو دمي، وانا بديكم حياتي لكي اصبح طعاما للخلود بتعبير نص الانطاكي. ومن ياكل جسد ويشرب دمي يحيا الى الابد، ده تعبير الرب في يوحنا 6. فأنا لما أسأل هنا، طب إزاي قاعد في وسط التلاميذ، ده كلام زوينجلي زعيم حركة الإصلاح في القرن 16، واحد من الثلاثة، ممكن هم ثلاثة، مارتن لوثر، يوحنا كالفين، زوينجلي، إزاي قاعد مع التلاميذ في العلية وبلحم ودم ولهم خذوا كل هذا هو جسدي. خد بالك من الكلام، الكلام ده يا إخوة ينزع عن المسيح كل صفة الإله المتجسد. ليه؟ هو كان ماشي مرة وجاءت امرأة ولمست تهد بثوبه فشفيت، وتفر على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب به عيني الأعمى فصار مبصرا. تتكلم على مين؟ ومن غير ما يلمس المية قال لهم حط المية في الأجران فتحول الماء إلى خمر ومشي على المية. ده هو عناصر الكون، عناصر المادية دي، الشمس والقمر والريح والتلاميذ قالوا من هو هذا؟ فإن الزوبعة أو العاصفة تطيعه. طبعا الكلام ده اصله اللي بيتقال، ازاي عمل كده، ازاي عمل كده، ازاي عمل كده، دي تبقى عليا وعليك. لان هنا اصل في شيء غريب جدا، لو انا قطعت حته من جسمي واديتها لك مش هتنمو تاني. يعني ايام المتنيح بعت له جواب قلت له مساعدة تبرع بكلية لي، بكلية من عندي عشان خاطر تعيش صدقوني، وكنت مستعد لدي وما ردش عليه. فبعد ما هتقطع الكلية دي مش تطلع لواحدة تانية خلاص. لكن المسيح يسوع ليس إنسان فقط، هو إله المتجسد. وده الكلمة اللي أنا قلتها في الأول، إن دي زلة اللاهوت الغربي، إنه بيفرض على المسيح كل المقاييس المفروضة على البشر، طب انا اقول لك بقى يا سيدي، الاله المتجسد لما يجلس مع التلاميذ يقول لهم ايه؟ اصنعوا هذا، يعني انا بعمل حاجه وانتوا لازم تعملوها، يعني يفيد تاسيس هذا السر. فراح واحد من الاغبياء جدا مسك لي في كلمه ذكري، وقال لك بقى ده ذكر يعني حاجه تفتكرها في عقلك من جوه. ما هو هنا في مصيبه كبيره برضو في دراسه المصطلحات والكلمات اللغويه في الكتاب المقدس. التذكار في العهد القديم او الذكرى في العهد القديم هي ذكرى لاعمال الله، صدقوني لم تستخدم هذه الكلمه الا لاعمال الله. ولما بيجوا بني اسرائيل يعملوا الفصح ويقولوا هذا هو الخبز الذي اكله ابائنا في البريه، طبعا يكون فات على الحكايه البريه دي مئات السنين. ليه؟ لان في الذكرى ثلاث امور جوهريه غابت عن زوينجلي وغابت عن بعض الانجليين وضاعت في الزحمه وفي حده النقاش. النقطه الاولى ان الذكرى دي اصلها مرتبطه بالعهد كفنان، فانت بتتذكر شيء لان في عهد، في بند، في علاقه وثيقه بينك وبين الله. وكل مره بتعمل حاجه الله عملها بتبقى عوده الى العهد. والذكرى هي انك انت ايضا رغم انك انت ما كنتش موجود ايام الخروج او ايام نزول المن والسلوى، وانما انت تحمل الوعد، ذا بروميس، يعني تحمل الوعد بتحقيق الوعد الالهي الذي سيتم في وفيه الشعب. ما هي اصلا مش مساله قصر على الافراد، دي مساله تاريخ شعب، شعب يفعل هذه الذكرى لان الشعب كله مرتبط بالعهد. وبالتالي ما فعله الاباء يفعله الابناء عبر كل العصور، لان هذا العهد ليس قاصرا على فئه دون اخرى، انما هو خاص بشعب الله، عباره عن رابطه تجمع الشعب كله. وثالثا ان دي كلها ايحاءات او ارهاصات بما سياتي به المسيح من خلاص للشعب الذي ينتظر مجيء المسيح، فهي تذكرات. ولذلك يقول رسول بولس عن الذكرى وتذكرونه الى ان يجيء، ولما اكلتم هذا الخبز شربتم هذا الخمر تبشرون موت الرب الى ان يجيء. خد بالك ما ذكرش القيامه هنا، انما بموت الرب الى ان يجيء، لان في المجيء ستتم القيامه العامه للكل. فتخبرون يعني تذكرون، تخشوا شركاء في العهد. عشان كده جت الكلمه في العهد، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فهي مش ذكرى يقول لك ده ذكرى حاجه حصلت. مصيبه ان حتى الثقافه الكتابيه البيبليكال يعني غابت عن العقول، شيء مريب ويعبر عن ذله ويعبر عن ضعف في فهم الايمان المسيحي. طب ازاي المسيح اعطى جسده ودمه للتلاميذ؟ اقول لك يا سيدي في ثلاث حاجات مهمة لازم نفتكرها. إن العطاء عطاء إرادي سابق على خلق العالم. شوف الكلام في أفسس الأصحاح الأول، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، قبل خلق العالم. رسول بولس بطرس يقول إيه؟ دم المسيح المعروف سابقا قبل خلق العالم. ففي على مستوى الأبدية في تدبير، والتدبير ده يستعلن في الزمان، وفي استعلان التدبير في الزمان تحدث أشياء في الزمان، ولكن قوتها جاية من الأبدية، لأنها كلها كاملة في الأبدية. فالغلاف أو الجلد التاريخي أو الزماني المحيط بالعمل الإلهي الأبدي مش هو اللي بيشرح قوة العطاء، لا أبدا، قوة العطاء هي في الإرادة الإلهية بإرادته وحده عنا كلنا في القداس وفي عبرانيين 10، لأننا بهذه المشيئة بهذه الإرادة قد قدسنا بتقديم جسد يسوع مرة واحدة، تقديس سابق على الزمان. احنا بنيجي على الوليمة وكل شيء جاهز، احنا ضيوف على الوليمة، فالزمان يجب ان يخضع لما هو ابدي، وما هو ابدي لا يعرف الفواصل الزمنية. طب دي سهل، طب والفواصل الجسدانية؟ يعني في واحد موجود بالجسد قاعد اسمه يسوع ومتكئ على صدره يوحنا الحبيب، وحواليه الاثني عشر، وبعد خروج يهوذا ابو 11، كويس. ففي جسد هنا محدد موجود في وسط الجماعه، فإزاي هذا الجسد المحدد في وسط الجماعة يعطي ذاته دون أن ينقص؟ هنا بقى المشكلة. مشكلة أن الجسد والدم تعبير كتابي عن الحياة وعطية حياة. الجسد والدم في السلخانة وفي المذبح وعند الجزار ليها معنى آخر، إنما الجسد والدم في الكتاب المقدس ليها معنى تاني مختلف خالص، الحياة. ولكن هذه الحياة مستعلنة بصورة ملموسة مرئية محسوسة في اللحم والدم، لكن الجوهر القوة ليست في العظام واللحم والدم، وإنما في القوة التي تجعل هذه العظام هي عظام حياة. ده شيء إحنا لازم نتلامس فيه تلامس إلهي. يعني أدي لك مثل بسيط، يكون عندك واحد صديق بيحبك وفي محبة حقيقية، تغضب الحضن وتبوسه، يعني القبلة ان شفايفك بتيجي على خده وبتاخده وتحطه بالحضن بين ايديك، دي لما تقعد تحللها تطلع حركة جسدانية 100%. لكن وراء هذه الحركة الجسدانية توجد قوة المحبة طبعا، وبدون قوة المحبة تصبح هذه الحركة الجسدانية باطلة. أجمعنا. فالرب يسوع المسيح له المجد بيقول، حتى هو بنفسه بيقول كده، الجسد لا يفيد شيئا ولكن الروح هو الذي يحيي. ولما نقول جسدي مأكل حق ودمي مأكل حق، يعني أنا عطية جسد ودم حقيقي مش رمزي، لكن حياة يسوع الإله المتجسد لا يفصلها عنا حجم الجسد. ليه؟ لأن هي حياة مثل نور الشمس تسطع تنير، هي تلمس فتوحي، تتكلم فتقيم الأموات، تنطق فتعيد لعاذر من الموت إلى الحياة. دي الرسالة اللي فوق مستوى الإدراك بتاعنا، اللي احنا مش قادرين نستوعبها لان احنا بناخد كل خبرتنا الإنسانية ونسقطها بروجكت يعني على المسيح. ولذلك في القداسات الأرثوذكسية في استدعاء للروح القدس لكي يستعلن لنا السر بقوة الروح القدس، في إنارة هنا لإدراك الإنسان. عطاء الرب إخوة عطاء غير مقيد بالزمان والمكان، والتعبير الجسد والدم هو تعبير عن التجسد عن الحقيقة، ولكنه ليس جسدا كأجساد البشر، إنما جسد الإله المتجسد، وليس دما كدم باقي البشر، إنما دم الإله المتجسد. فإحنا لازم يكون عندنا هذا الوعي لكي نستطيع ونحن نقترب من هذا السر أن نقبل يسوع المخلص كشخص. أن لا نقسم المسيح إلى أحداث events، يعني مرة بيت لحم وبعد كده الأردن بعد كده الجلجسة بعد كده جبل الزيتون، وتدور على الشخص ما تلاقيهوش. لا، دي كلها استعلانات الخلاص، وربما يعني من الكتب اللي لازم نرجع لها كتاب أعياد الظهور الإلهي للأب متى المسكين. أرجو إن الكلام يكون واضح، وإنك لما تسأل سؤال فكر في الإجابة كويس، لأن السؤال قد يكون عن إحساس فردي خاص بفواصل الزمان والمكان وبوضع المسيح يسوع داخل هذه الفواصل، وقد يكون أيضا نتيجة عدم استيعاب حقيقة التجسد. وأنا من زمان بقول لكم تقريبا في كل مناسبة، مأساة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العصر بتاعنا الممتد على ربع قرن أو نص قرن من الزمان هي أننا لم ندرس التجسد دراسة جيدة. وكتاب تجسد الكلمة الزخم اللي فيه لم يستوعب بعد، وكلام أثناسيوس صعب رغم البساطة بتاعته، ومحتاجين قبل ما نتكلم على أي شيء إن أنا أدخل في الوعي الخاص بي أنا كشخص، وأسأل نفسي هل أنا أتكلم عن يسوع كشخص أم أتكلم عن يسوع كفكرة في عقلي. وهديك شايف يعني الزعيم الكبير بتاعنا اللي انتقل وبقى عند ربنا قال لك نظرية الأجساد الثلاثة، جسد المسيح الإفخارستية، جسد المسيح اللي توابن العذراء، جسد المسيح في بتاع اللي هو الكنيسة. فراح مقسم المسيح إلى ثلاث أجساد لأن هو خايف من الشركة في الطبيعة الإلهية، وخايف إن الكنيسة تبقى جسد المسيح، لأن لو كيس جاز المسيح ما يقدرش يعامل المؤمنين إلا معاملة تليق بالمسيح. واضح؟ فيبقى فيه التفاف وفي محاولة للزوغان، وربنا يرحمنا ويعطي لكنيستنا أزمنة صالحة، ويثبت أبينا البطريرك البابا تودروس الثاني، ويعطي له أزمنة سالمة، ويبارك علينا وعليكم، ويحفظ مصر من كل المؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج، ويعطي لشعب المسيح في مصر حياة مقدسة، له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.